إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس السابع لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وقد أنهينا الحديث عن العلة والسبب في الدرس الماضي، وقلنا أننا سوف نكمل في الحديث عن توابعهما، ونبدأ بكلام المؤلف رحمه الله تعالى حيث قال: ومن توابعهما الشرط، وهو ما يتوقف على وجوده، إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم، أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا فيفارق العلة من حيث أنه لا يلزم الحكم من وجوده، وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كالمقترن بحروفه، وشرعي كالطهارة للصلاة. كما قلنا، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالكلام عن توابع السبب والعلة، فقال: ومن توابعهما، أي توابع العلة والسبب. وبدأ الكلام عن الشرط، أي أن أول هذه التوابع الشرط، وسيأتي الكلام عن المانع بعد ذلك. الشرط لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وفي الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهذا مر معنا شرحه في الورقات، وسيأتي شيء من التوضيح. طبعا نحن مطالبون أيضا بما مر معنا من الورقات مما يخرج ويدخل في هذا التعريف. وقال: وهو ما يتوقف على وجوده، إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم. المؤلف رحمه الله تعالى قسم الشرط إلى قسمين: شرط الحكم وشرط العلة. أما شرط الحكم فضرب له مثلا كالإحصان للرجم، حد الزنا لغير المحصن جلد 100 وتغريب عام، هذا إذا لم يكن الزاني محصنا. والإحصان يحصل بالجماع في نكاح صحيح، الجماع في نكاح صحيح عندها يحصل الإحصان. إذا حد الزاني الغير محصن جلد 100 وتغريب عام. أما إذا كان الزاني محصنا فحده الرجم، حد الرجم إذن علته أو سببه الزنا، وشرطه الرجم. فإذا لم يتوفر هذا الشرط فلا رجم، أي أنه ينتفي الحكم وهو حكم الرجم، لأنه بانتفاء هذا الشرط انتفى الحكم. أما النوع الثاني وهو شرط العلة، فضرب له المؤلف رحمه الله تعالى كالإحصان مع الزنا، كالإحصان مع الزنا عندما قال: أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا. ومثاله رحمه الله تعالى فيه نوع تداخل مع المثال الأول، وقد لا يتضح به المطلوب، ولكن المقصود أن شرط العلة هو الشرط الواجب توفره في العلة حتى يصح أن تكون علة للحكم. فنوع الجماع الذي يحصل به حد الرجم هو الزنا، فإن جامع أحدهم زوجته فلا حد. فالشرط الواجب توفره في هذه العلة أن يكون الجماع جماع زنا. مثال آخر للتوضيح: القصاص. القصاص علته القتل، لكن شرط هذه العلة حتى يحصل القصاص، شرط العلة هو العمد العدوان، فلا قصاص إلا بالقتل العمد العدوان. وكذلك في حد السرقة، حد السرقة قطع اليد، علة الحكم السرقة، لكن يشترط لهذه العلة أن تكون على جهة الخفية أو الخفية، فهذا شرط للعلة. ويشترط في القطع وهو الحكم عدم الشبهة، فهذا شرط للحكم. إذن في حد السرقة يشترط في العلة أن تكون على جهة الخفية، أما في الحكم ذاته يشترط عدم الشبهة. فعندنا هذا المثال ترى هنا شرط العلة وشرط الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فيفارق العلة من حيث أنه لا يلزم الحكم من وجوده. العلة قلنا ما يلزم من وجوده الوجود، عندما عرفنا العلة والسبب قلنا ما يلزم من وجوده الوجود، أي إذا وجدت العلة وجد الحكم. مثلا إذا وجد الإسكار وجد حكم التحريم، لأن الإسكار هو علة الخمر. أما في الشرط فقلنا لا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من وجوده الوجود، طبعا لا يلزم من وجوده الوجود أو العدم لذاته، ولكن وجه المفارقة قلنا أن العلة ما يلزم من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود، أي إذا وجد الشرط لا يلزم منه أن يوجد الحكم. مثال ذلك الطهارة، شرط صلاة الصلاة الطهارة، فإذا قام أحدهم فتوضأ لصلاة الظهر قبل زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت صلاة الظهر، لا يلزمه أن يصلي، فلا يوجد هذا الحكم، لا يلزمه أن يصلي الظهر بعد. فهذا وجه من وجوه المفارقة بين الشرط والعلة، وهو أن الشرط لا يلزم وجوده الوجود، وضربنا لهذا المثل في من توضأ لصلاة الظهر قبل الوقت. وهذا معنى كلامه رحمه الله في التفريق بين السبب والشرط، هو أن الشرط يؤثر في الحكم في حالة العدم فقط، أما في حالة الوجود فلا يلزم منه أن يؤثر في الحكم، بينما السبب يؤثر في الحكم في حالة الوجود وفي حالة العدم. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كالمقترن بحروفه، وشرعي كالطهارة للصلاة. أي أن الشرط ثلاثة أنواع: النوع الأول الشرط العقلي، وهو ما يعلم ببداهة العقول. الشرط العقلي ما يعلم ببداهة العقول، لا يتوقف كونه شرطا على خطاب الشارع، إنما على العقل. لهذا قالوا أن الشرط العقلي ثابت قبل ورود الشرع. مثلا العلم، يشترط للعلم الحياة، هذا شرط عقلي يدرك بالعقل. العلم يشترط له الحياة، فلا يمكن لمخلوق من المخلوقات أن يكون عالما ليس حيا، فلا يمكن أن يوجد العلم إلا بالحياة. وكذلك شرط الفهم في التكليف، فلا يمكن عقلا أن يكون المرء مكلفا من غير فهم، فلا يكون مكلفا إلا بالعقل، فمن فقده فقد العقل فلا تكليف. وهذا أمر يدركه العقل، هذا أمر يدركه العقل. النوع الثاني هو الشرط اللغوي، وهو المقترن بأداة الشرط، المقترن بأدوات الشرط، وقد مر معنا في المخصصات في الورقات مثل: إن تدرس تنجح، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. هذا هو الشرط اللغوي المعروف. البعض يعد الشرط اللغوي من باب السبب ولا يعده من باب الشرط، يقول لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فالأمر فيه خلاف. النوع الثالث الشرط الشرعي، وهو الشرط الثابت بخطاب الشرع، وهو المراد هنا في أصول الفقه، والذي عده المؤلف من توابع العلة والسبب، فهو الشرط الذي يقرره الشرع، مثل شرط الطهارة للصلاة، وشرط حولان الحول للزكاة، وشرط الإحصان في الرجم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمانع عكسه، وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه. فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب، ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخص. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن المانع، وهو التابع الثاني للعلة والسبب. والمانع لغة اسم فاعل من المنع، وهو الحاجز بين شيئين كالجدار والحدود بين الأملاك، مثله يسمى مانعا. وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وقوله والمانع عكسه، أي أنه عكس الشرط، لأن المانع ما يلزم من وجوده العدم، أما الشرط ما يلزم من عدمه العدم. فالمانع يلزم من وجوده انتفاء الحكم، إذا وجد انتفى الحكم. المانع إذا وجد انتفى الحكم، أما الشرط فوجوده لا يلزم منه انتفاء الحكم ولا حتى وجوده كما بين مرة معنا. إذن وجود المانع يلزم انتفاء الحكم، أما وجود الشرط فلا يلزم منه ذلك. فهذا وجه لقوله عكسه. والشرط يلزم من عدمه انتفاء الحكم، بعكس المانع الذي لا يلزم من عدمه انتفاء الحكم ولا وجوده. وهذا أيضا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى والمانع عكسه. وقوله وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه، قسم المانع إلى قسمين كما هو الحال في الشرط: مانع السبب ومانع الحكم. أما مانع السبب فقال: فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب. ضرب له المؤلف مثلا الدين مع ملك النصاب. فإذا ملك رجل نصاب الزكاة تحقق السبب، وحال عليه الحول أيضا الشرط وجبت عليه الزكاة، فالسبب هو ملك النصاب والحكم وجوب الزكاة. لكن هذا الرجل عليه دين بقيمة النصاب مثلا، هذا المثل على سبيل التوضيح. إذن تحقق النصاب وجبت الزكاة، لكن الرجل عليه دين بقيمة النصاب، فعندها يؤثر هذا المانع وهو الدين على السبب وهو النصاب فيعطله، فينتفي الحكم الذي هو وجوب الزكاة. فمانع السبب يؤثر على السبب أو العلة أولا، فبتأثيره على السبب والعلة يؤثر على الحكم ثانيا. هذا هو مانع السبب. أما القسم الثاني أو النوع الثاني مانع الحكم، قال: ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخص. ضرب له مثل المعصية بالسفر، وقال: الوصف المناسب لنقيض الحكم، أي أن هذا المانع مناقض للحكم نفسه. مثلا حكم الترخيص في السفر، بماذا يترخص المسافر؟ الإفطار في رمضان وقصر الصلاة، وهذا إنما شرع تيسيرا على المسافر وإعانة له على السفر، وهذا هو الترخيص، حكم الترخيص للمسافر. ونقيض هذا الحكم الذي هو الترخيص هو التشديد. نتكلم عن النقائض. نقيض الحكم اللي هو الترخيص التشديد، يعني إذا شددنا على أحد منعناه من الترخص من الإفطار وقصر الصلاة. فهنا نعلم ما هو الترخيص وما هو التشديد. فإذا كان المسافر مسافر سفر طاعة، صح حكم الترخص أو الترخيص في سفره من إفطار وقصر الصلاة. أما إذا كان المسافر سفر معصية، مثلا من سافر حتى يشرب الخمر أو لعمل أي من المعاصي، ارتكاب أي من المعاصي، يستحق المسافر عندها وصف مناقض لهذا، يعني يستحق لا يستحق الترخيص، إنما يستحق النقيض وهو التشديد. لماذا؟ لأن الترخيص هو إعانة لها على هذه المعصية، فهو مستحق للتشديد، مستحق لنقيض الحكم. وعليه فالمانع هنا، ما هو المانع؟ المعصية. المانع هنا عطل الحكم نفسه وهو الترخيص، مع أن السبب وهو السفر ما زال قائما. إذن هنا يستحق من يسافر للمعصية نقيض الحكم، هو النقيض هو التشديد. لماذا؟ حتى لا نعينه على معصيته. فالمانع هنا عطل الحكم ولم يعطل السبب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء. أي أن العلماء اختلفوا هل الشرط والمانع هما حكمان وضعيان مستقلان تابعان للسبب أو العلة، أم أنهما جزء من السبب. وهذا معنى قوله من جملة السبب، هل هما جزء من السبب. والذين قالوا بأنهما جملة من السبب أي جزء منه أو داخلان فيه في السبب، قالوا ذلك لتوقف بقولهم لتوقف وجود السبب على توفر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا وجد مانع أو انتفى شرط لم يوجد السبب. المؤلف قال في هذا الرأي وليس بشيء، أي لا يصح، لا يصح أن يقال أنهما من جملة السبب، لأن السبب قد يوجد حتى إذا لم يتوفر الشرط، مثل نصاب الزكاة قد يوجد وإن لم يحل الحول على المال، وقد يوجد السبب حتى مع وجود المانع كالسفر والمعصية كما مر معنا. فالسبب لا يتعلق وجوده أو لا يلزم أن يتعلق وجوده بوجود الشرط أو انتفاء المانع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني الصحيح لغة المستقيم، واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، وعند المتكلمين ما وافق الأمر، وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه. قوله الثاني أي هذا هو القسم الثاني من أقسام الأحكام الوضعية وهو الصحيح. القسم الأول وهو السبب والعلة انتهينا الكلام منه وعن توابعهما، الآن يبدأ بالكلام عن القسم الثاني وهو الصحيح من أقسام الأحكام الوضعية. والصحيح لغة ضد السقيم، وقال المؤلف المستقيم، وفي الاصطلاح ما ترتبت آثاره عليه وسقط به الطلب كما مر معنا في الورقات. ومر معنا أن هناك ترتب آثار في المعاملات وترتب آثار في العبادات وبيناها. والمؤلف قال واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، وعند المتكلمين ما وافق الأمر. بدأ الكلام عن الصحيح في العبادات، وقلنا ما ترتبت آثاره عليه وسقط به الطلب، وأثر العبادة الصحيحة هي الإجزاء وسقوط الطلب، الإجزاء وسقوط الطلب، وهذه هي الفائدة المرجوة من العبادة. فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط فيه الطلب هي صحيحة، وتبرأ بها ذمة المكلف. كان يأتي بصلاة فريضة تامة الشروط والأركان والواجبات ومنتفية الموانع. هذا هو معنى كلامه الأول واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء. أما عند المتكلمين فقالوا الصحيح هو ما وافق الأمر، أي أن الصحيح هو ما وافق الأمر الشرعي، ما وافق الأمر الشرعي المأمور به شرعا في ظن المكلف لا في الواقع. فإذا صلى المكلف وهو يظن أنه طاهر مع أنه لم يتوضأ، يعني صحت صلاته عند المتكلمين، لأن الصحيح عندهم هو موافقة الأمر، والمكلف قد صلى كما أمر. أما عند الفقهاء فيسمونها صلاة فاسدة باطلة لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب. فإذا اطلع المكلف على الحدث علم أنه يعني لم يكن متوضئا، فالجميع سواء كان المتكلمون أم الفقهاء وغيرهم متفقون على أنه لا بد أن يقضي الصلاة، هم متفقون على ذلك، ولكنهم يختلفون في وصف صلاته الأولى. الفقهاء يقولون هي فاسدة، المتكلمون يقولون صحيحة، ويختلفون في القضاء أيضا. الفقهاء يقولون القضاء ثابت بالأمر الأول اللي هو الأمر بالصلاة الأول، فإذا القضاء أو الإعادة، فإذا أعاد الصلاة أعادها بناء على الأمر الأول الذي أمر به للصلاة الأولى التي صلاها. أما المتكلمون فيقولون بل القضاء أو الإعادة هذه ثابتة بأمر جديد، يعني الأول صحيح والثاني إنما قضى الصلاة أو أعادها بناء على أمر جديد. وهذا من ثمرات علم الكلام التي لا طائل منها. المهم أنهم متفقون أن الذمة لم تبرأ بالفعله الأول، فالخلاف بينهم اصطلاحي لأنهم متفقون على أنه لا بد أن يصليها مرة أخرى، بل هم متفقون أيضا أنه إن أحسن النية فإنه أيضا مثاب أو يثاب على فعله الأول لأنه صلى ظانا أنه طاهر، ففعله هذا لا يضيع سدى بإذن الله. ونكمل فنقول حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه. الحكم أي الأثر، حكمه أثره، ونحن قلنا عن الصحيح ما ترتبت آثاره عليه وساقط به الطلب. ومر معنا أن أثار العقود تختلف باختلاف العقد، والأثر هو النتيجة المرجوة من العقد. فإن ترتب أثر العقد عليه أي تحققت النتيجة المرجوة منه فإنه يكون عقدا صحيحا. مثلا عقد البيع الصحيح هو الذي ترتبت آثاره عليه. ما هي آثاره؟ انتقل الملك للمشتري والبائع قبض الثمن، فهو العقد الذي توفرت شروطه وانتفت موانعه وترتبت آثاره عليه. وكذلك عقد الإيجار الصحيح هو الذي يتملك فيه المؤجر الثمن ويستحق المستأجر المنفعة من العين المؤجرة. وعقد النكاح الصحيح كذلك هو الذي يبيح الوطأ ويوجب النفقة وتتملك المرأة فيه المهر. فهذه كلها من آثار العقد، إباحة الوطأ، وجوب النفقة، تملك المرأة المهر، كل هذه من آثار العقد التي ذكرناها. فإذا تحققت أو ترتبت هذه الآثار عليه، آثار العقد عليه، عندها يكون العقد صحيحا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفاسد لغة المختل، واصطلاحا ما ليس بصحيح، ومثله الباطل. وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما منع بهما وهو اصطلاح. بدأ الكلام رحمه الله تعالى عن الفاسد. والفاسد لغة المختل، وهو ضد الصالح، وقيل هو الباطل والمضمحل. واصطلاحا قال المؤلف ما ليس بصحيح، أي أنه في الاصطلاح نقيض الصحيح. وعليه فالفاسد هو ما لم يترتب آثاره عليه ولم يسقط به الطلب، ما لم يترتب آثاره عليه ولم يسقط به الطلب. ففي العبادات مثلا كل عبادة فعلت على وجه لم يجزئ ولم يسقط بها الطلب هي عبادة فاسدة، هي فاسدة، وذلك بانتفاء شرط من شروطها أو وجود مانع من موانعها. وعند المتكلمين يكون ذلك الفاسد ما لم يوافق الأمر الشرعي، هذا ما يقابل التعريف الصحيح الذي تكلمنا عنه قبل قليل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومثله الباطل. وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله من عب وصفه، والباطل ما منع بهما، أي أن الفاسد والباطل من كلام المؤلف ومثله الباطل، أي أن الفاسد والباطل بمعنى واحد عند المؤلف رحمه الله، وهو قول الجمهور. والذي خالفهم هو أبو حنيفة رحمه الله تعالى، حيث فرق بين الفاسد والباطل، فالفاسد عنده ما كان مشروعا بأصله ومنع بوصفه، كالبيع بثمن مجهول. البيع بثمن مجهول، الأصل في البيع أنه مشروع، لكن لما دخل عليه وصف الجهالة، جهالة الثمن، صار عنده فاسدا. فالبيع بثمن مجهول فاسد، أو بيع درهم بدرهمين، لأن بيع الدرهم بدرهم مشروع في الشرع، لكن لما دخل هنا وصف الزيادة منع هذا البيع. أما الباطل فهو ما منع بأصله ووصفه، مثل بيع الخنزير بالدم، فأصل البيع بيع الخنزير حرام لورود النهي عن ذلك في الأحاديث، أحاديث صحيحة، وطرأ على هذا البيع الممنوع شرعا وصف طارئ وهو البيع بالدم، وهذا أيضا منهي عنه للنهي عن ثمن الدم أيضا في الصحيح، فهذا أمر ممنوع بأصله ووصفه، فهذا هو الباطل، وهذا هو وجه التفريق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقول المؤلف وهو اصطلاح، أي أن التفريق المذكور هو اصطلاح عند الحنفية، ولكن هذا الاصطلاح ترتب عليه التفريق في مسائل فقهية، وقد ورد عند غيرهم أيضا تفريق بين الفاسد والباطل في مسائل محددة، كما عند الحنابلة في الحج والنكاح، فالخلاف ليس خلافا لفظيا كما عده بعض أهل العلم. المهم أن قول الجمهور أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، فهما مترادفان. ثم قال رحمه الله تعالى: والنفوذ لغة المجاوزة، واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وقيل كالصحيح. النفوذ لغة المجاوزة، وهو وصول الشيء إلى غايته، وأصله من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود من الرمي، نفوذ السهم بلوغ المقصود من الرمي. واصطلاحا قال المؤلف التصرف الذي لا يستطيع متعاطيه على رفعه، فإذا تصرف الإنسان تصرفا نفذ تصرفه، فإذا باع وتوفرت الشروط وانتفت الموانع نفذ تصرفه من بيع، وكذلك الأمر للإجارة أو غير ذلك. ومعنى أنه نفذ تصرفه هو أنه ترتبت آثار العقد عليه، عقد البيع أو الإجارة أو غيرها. وعلى هذا المعنى يطلق النفوذ على العقود والمعاملات ويختص بها، فتوصف المعاملات بالنفوذ، وأيضا توصف بالاعتدال كما مر معنا. أما في العبادات كما مر معنا قلنا أنه يقال يعتد بها، فتوصف بالاعتدال فقط وبالإجزاء، تختص العبادة بالإجزاء، بوصف الإجزاء. إذن التصرف الذي لا يستطيع متعاطيه على رفعه يسمى نافذة. وضربنا هذا المثال العقود، العقود اللازمة كالبيع والإجارة وغيرها، فإن إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع صارت لازمة، لا يقدر أحد الطرفين على رفعها دون الآخر، وهذا التصرف لا يستطيع متعاطيه على رفعه إلا بموافقة الطرف الآخر. قال المؤلف وقيل كالصحيح، أي أنه قيل بأن النفوذ مرادف للصحة، فهما بمعنى واحد. وهذا القول بناء عليه، بناء على هذا القول يصح وصف النفوذ على المعاملات والعبادات، والمعنى الأول أصح وهو الموافق للمعنى اللغوي، وهو أن النفوذ يختص بالمعاملات والعقود، وأن العبادات توصف بالاعتداد والإجزاء، وهذا هو قول أكثر العلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأداء فعل الشيء في وقته، والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره، والقضاء فعله بعد خروج وقته، وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. الأداء والإعادة والقضاء هي أحوال تتعلق بالواجب المقيد بوقت أو الواجب المؤقت. ومر معنا في تقسيمات الواجب أن الواجب يقسم إلى أقسام باعتبارات متعددة. الواجب يقسم باعتبار الوقت إلى مضيق وموسع، باعتبار الفعل إلى معين ومبهم، وباعتبار الفاعل إلى عيني وكفائي. وهذا تقسيم آخر مرتبط بالتقسيم الأول، تقسيم آخر بالنسبة للوقت يذكره بعض العلماء، فيقولون الواجب المؤقت والواجب المطلق. فالواجب المؤقت هو الذي له وقت معين، والواجب المطلق هو الذي ليس له وقت معين أو الغير مؤقت. الواجب المؤقت هو الذي له وقت معين، وعليه ينقسم هذا إلى قسمين موسع ومضيق الذي مر معنا. مثال ذلك الصلاة والصوم والحج، فهذه كلها واجبات مؤقتة لها وقت معين. والواجب المطلق الذي ليس له وقت معين أو الغير مؤقت، مثال ذلك النذر، إذا نذر أحدهم وجب عليه الوفاء بنذره ولكنه غير مؤقت. فقوله الأداء أو كلامه عن الأداء والإعادة والقضاء مرتبط بهذا النوع أو بهذا القسم، هو الواجب المؤقت. قال: الأداء فعل الشيء في وقته. الأداء لغة إعطاء الحق لصاحبه، ومنه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكذلك قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. واصطلاحا قال المؤلف: فعل الشيء في وقته، أي فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا. نحن إذا قلنا العبادة يشمل الواجب والمندوب أيضا، ولكن نخصص الأمثلة عن الواجب. وقولنا في وقتها المحدد لها واحتراز من بعض العبادات ذوات الأسباب التي ليس لها وقت محدد، كتحية المسجد وركعتي النافلة بعد الوضوء، سجود التلاوة، هذه كلها تخرج من التعريف، لأن وإن كانت مأمور بها فإنها لا توصف بالأداء في الاصطلاح لأنها غير مؤقتة كما قلنا. وكذلك يخرج بهذا القيد في وقتها المحدد لها، يخرج بهذا القيد القضاء الذي يفعل بعد خروج الوقت المحدد كما سيمر معنا. مثلا وقت صلاة الظهر معروف، من زوال الشمس حتى أن يصير ظل كل شيء مثله، فمن صلى خلال هذا الوقت سمي فعله أداء، ولا يشترط طبعا أن يفعلها كلها في هذا الوقت، بل لو أنه بدأ بالصلاة صلاة الظهر في آخر الوقت فصلى ركعة في آخر وقت الظهر ثم دخل وقت العصر فأتم الصلاة سمي ذلك أداء. ونحن نقول هذا بناء على الدليل، ودليل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن فإذا أدرك ركعة سمي هذا الفعل أداء. وقال رحمه الله تعالى: والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره. الإعادة لغة تكرير الفعل مرة ثانية، وفي الاصطلاح قال المؤلف رحمه الله تعالى فعله ثانيا لخلل أو غيره، أي فعل العبادة أو المأمور به ثانيا في وقته المقدر له شرعا لخلل في الفعل الأول. نحن نقول هي فعل العبادة أو المأمور به شرعا في وقته المقدر له شرعا لخلل في الفعل الأول، كمن صلى بغير طهارة ثم تنبه لذلك فإنه يعيد الصلاة. وقوله لخلل أو لغيره، لخلل كما مثلنا الآن صلى بغير طهارة، وقوله لغيره أي لغير خلل، ويمثل له بعض العلماء بمن صلى منفردا ثم وجد جماعة يصلون فصلى معهم لتحصيل فضيلة الجماعة. ولعل هذا لا يسمى إعادة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفرض في يوم مرتين، لأن المرة الثانية هي نافلة والمرة الأولى فريضة، فليست هي فعليا إعادة. ثم قال رحمه الله تعالى والقضاء فعله بعد خروج وقته. القضاء لغة يأتي بمعاني كثيرة، مرت معنا في بداية كلامنا أو بداية الشرح في أول أو ثاني درس. وفي الاصطلاح كما قال المؤلف فعل العبادة كلها خارج وقتها المحدد لها شرعا. معنى كلام المؤلف فعل العبادة كلها خارج وقتها المحدد لها شرعا، هذا تعريف القضاء. وقولنا فعل العبادة كلها، كلها قيد مهم حتى نخرج به من أدرك ركعة مثلا في وقتها وأكمل الباقي في وقت الصلاة التي تليها، كما مر معنا في المثال من صلى الظهر في آخر وقتها. فإذا قلنا كلها أي أنه ابتداء صلى الظهر في وقت العصر، هذا يسمى قضاء. وقولنا فعل العبادة كلها خارج وقتها المحدد لها شرعا وقول المؤلف كذلك يشمل فعل العبادة في غير وقتها إطلاقا، سواء كان بعذر شرعي أو لغير عذر شرعي. ومثال القضاء لعذر شرعي كالحائض يفوتها الصوم في رمضان فتقضي ذلك بعدها، بعد رمضان تقضي الصلاة. أما مثال القضاء لغير عذر كمن أخر الصلاة عامدا حتى خرج وقتها فيسمى ذلك قضاء عند من يقول بقضائها، وإلا فإن بعض العلماء يقولون أن من أخر الصلاة عن وقتها عمدا فلا يقضي ولا يجزئه ذلك. المهم هذه أمثلة للتوضيح. ثم قال رحمه الله تعالى وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان، أي أن هناك من العلماء من يقول أن الفوات هذا لعذر شرعي، الفوات لعذر شرعي مثل صوم الحائض الذي فاتها لعذرها أو الحيض لا يسمى، إذا صامت فيما بعد لا يسمى ذلك قضاء، إنما يكون أداء. يعني فإذا صامت بعد رمضان عدوه في حقها أداء، لما قالوا لأنه لعذر شرعي، فمثل هذا الفوات يكون لعذر شرعي ففعلها بعد ذلك يكون أداء. لكن المؤلف قال بعدها وليس بشيء، أي أن هذا القول ضعيف. والصواب والذي عليه الجمهور أنه قضاء، فكلام المؤلف رحمه الله تعالى موافق لقول الجمهور، فهو قضاء لورود أدلة على ذلك خصوصا في هذه المسألة، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عندما سألتها معاذة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فسمت الفعل هذا قضاء. وبهذا نكون قد انتهينا من النوع الثاني من أنواع الأحكام الوضعية وهو الصحيح وكل ما يتبع له، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس السابع لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وقد أنهينا الحديث عن العلة والسبب في الدرس الماضي، وقلنا أننا سوف نكمل في الحديث عن توابعهما، ونبدأ بكلام المؤلف رحمه الله تعالى حيث قال: ومن توابعهما الشرط، وهو ما يتوقف على وجوده، إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم، أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا فيفارق العلة من حيث أنه لا يلزم الحكم من وجوده، وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كالمقترن بحروفه، وشرعي كالطهارة للصلاة. كما قلنا، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالكلام عن توابع السبب والعلة، فقال: ومن توابعهما، أي توابع العلة والسبب. وبدأ الكلام عن الشرط، أي أن أول هذه التوابع الشرط، وسيأتي الكلام عن المانع بعد ذلك. الشرط لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وفي الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهذا مر معنا شرحه في الورقات، وسيأتي شيء من التوضيح. طبعا نحن مطالبون أيضا بما مر معنا من الورقات مما يخرج ويدخل في هذا التعريف. وقال: وهو ما يتوقف على وجوده، إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم. المؤلف رحمه الله تعالى قسم الشرط إلى قسمين: شرط الحكم وشرط العلة. أما شرط الحكم فضرب له مثلا كالإحصان للرجم، حد الزنا لغير المحصن جلد 100 وتغريب عام، هذا إذا لم يكن الزاني محصنا. والإحصان يحصل بالجماع في نكاح صحيح، الجماع في نكاح صحيح عندها يحصل الإحصان. إذا حد الزاني الغير محصن جلد 100 وتغريب عام. أما إذا كان الزاني محصنا فحده الرجم، حد الرجم إذن علته أو سببه الزنا، وشرطه الرجم. فإذا لم يتوفر هذا الشرط فلا رجم، أي أنه ينتفي الحكم، وهو حكم الرجم، لأنه بانتفاء هذا الشرط انتفى الحكم. أما النوع الثاني وهو شرط العلة، فضرب له المؤلف رحمه الله تعالى كالإحصان مع الزنا، كالإحصان مع الزنا عندما قال: أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا. ومثاله رحمه الله تعالى فيه نوع تداخل مع المثال الأول، وقد لا يتضح به المطلوب، ولكن المقصود أن شرط العلة هو الشرط الواجب توفره في العلة حتى يصح أن تكون علة للحكم. فنوع الجماع الذي يحصل به حد الرجم هو الزنا، فإن جامع أحدهم زوجته فلا حد. فالشرط الواجب توفره في هذه العلة أن يكون الجماع جماع زنا. مثال آخر للتوضيح: القصاص. القصاص علته القتل، لكن شرط هذه العلة حتى يحصل القصاص، شرط العلة هو العمد العدوان، فلا قصاص إلا بالقتل العمد العدوان. وكذلك في حد السرقة، حد السرقة قطع اليد، علة الحكم السرقة، لكن يشترط لهذه العلة أن تكون على جهة الخفية أو الخفية، فهذا شرط للعلة. ويشترط في القطع وهو الحكم عدم الشبهة، فهذا شرط للحكم. إذن في حد السرقة يشترط في العلة أن تكون على جهة الخفية، أما في الحكم ذاته يشترط عدم الشبهة. فعندنا هذا المثال ترى هنا شرط العلة وشرط الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فيفارق العلة من حيث أنه لا يلزم الحكم من وجوده. العلة قلنا ما يلزم من وجوده الوجود، عندما عرفنا العلة والسبب قلنا ما يلزم من وجوده الوجود، أي إذا وجدت العلة وجد الحكم. مثلا إذا وجد الإسكار وجد حكم التحريم، لأن الإسكار هو علة الخمر. أما في الشرط فقلنا لا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من وجوده الوجود، طبعا لا يلزم من وجوده الوجود أو العدم لذاته، ولكن وجه المفارقة قلنا أن العلة ما يلزم من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود، أي إذا وجد الشرط لا يلزم منه أن يوجد الحكم. مثال ذلك الطهارة، شرط صلاة الصلاة الطهارة، فإذا قام أحدهم فتوضأ لصلاة الظهر قبل زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت صلاة الظهر، لا يلزمه أن يصلي، فلا يوجد هذا الحكم، لا يلزمه أن يصلي الظهر بعد. فهذا وجه من وجوه المفارقة بين الشرط والعلة، وهو أن الشرط لا يلزم وجوده الوجود، وضربنا لهذا المثل في من توضأ لصلاة الظهر قبل الوقت. وهذا معنى كلامه رحمه الله في التفريق بين السبب والشرط، هو أن الشرط يؤثر في الحكم في حالة العدم فقط، أما في حالة الوجود فلا يلزم منه أن يؤثر في الحكم، بينما السبب يؤثر في الحكم في حالة الوجود وفي حالة العدم. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كالمقترن بحروفه، وشرعي كالطهارة للصلاة. أي أن الشرط ثلاثة أنواع: النوع الأول الشرط العقلي، وهو ما يعلم ببداهة العقول. الشرط العقلي ما يعلم ببداهة العقول، لا يتوقف كونه شرطا على خطاب الشارع، إنما على العقل. لهذا قالوا أن الشرط العقلي ثابت قبل ورود الشرع. مثلا العلم، يشترط للعلم الحياة، هذا شرط عقلي يدرك بالعقل. العلم يشترط له الحياة، فلا يمكن لمخلوق من المخلوقات أن يكون عالما ليس حيا، فلا يمكن أن يوجد العلم إلا بالحياة. وكذلك شرط الفهم في التكليف، فلا يمكن عقلا أن يكون المرء مكلفا من غير فهم، فلا يكون مكلفا إلا بالعقل، فمن فقده فقد العقل فلا تكليف. وهذا أمر يدركه العقل، هذا أمر يدركه العقل. النوع الثاني هو الشرط اللغوي، وهو المقترن بأداة الشرط، المقترن بأدوات الشرط، وقد مر معنا في المخصصات في الورقات مثل إن تدرس تنجح، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. هذا هو الشرط اللغوي المعروف. البعض يعد الشرط اللغوي من باب السبب ولا يعده من باب الشرط، يقول لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فالأمر فيه خلاف. النوع الثالث الشرط الشرعي، وهو الشرط الثابت بخطاب الشرع، وهو المراد هنا في أصول الفقه، والذي عده المؤلف من توابع العلة والسبب، فهو الشرط الذي يقرره الشرع، مثل شرط الطهارة للصلاة وشرط حولان الحول للزكاة وشرط الإحصان في الرجم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمانع عكسه، وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه. فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب، ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخص. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن المانع، وهو التابع الثاني للعلة والسبب. والمانع لغة اسم فاعل من المنع، وهو الحاجز بين شيئين كالجدار والحدود بين الأملاك، مثله يسمى مانعا. وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وقوله والمانع عكسه، أي أنه عكس الشرط، لأن المانع ما يلزم من وجوده العدم، أما الشرط ما يلزم من عدمه العدم. فالمانع يلزم من وجوده انتفاء الحكم، إذا وجد انتفى الحكم. المانع إذا وجد انتفى الحكم، أما الشرط فوجوده لا يلزم منه انتفاء الحكم ولا حتى وجوده كما بين مرة معنا. إذن وجود المانع يلزم انتفاء الحكم، أما وجود الشرط فلا يلزم منه ذلك. فهذا وجه لقوله عكسه. والشرط يلزم من عدمه انتفاء الحكم، بعكس المانع الذي لا يلزم من عدمه انتفاء الحكم ولا وجوده. وهذا أيضا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى والمانع عكسه. وقوله وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه، قسم المانع إلى قسمين كما هو الحال في الشرط، مانع السبب ومانع الحكم. أما مانع السبب فقال فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب. ضرب له المؤلف مثلا الدين مع ملك النصاب، فإذا ملك رجل نصاب الزكاة تحقق السبب وحال عليه الحول أيضا الشرط وجبت عليه الزكاة، فالسبب هو ملك النصاب والحكم وجوب الزكاة. لكن هذا الرجل عليه دين بقيمة النصاب مثلا، هذا المثل على سبيل التوضيح. إذن تحقق النصاب وجبت الزكاة، لكن الرجل عليه دين بقيمة النصاب، فعندها يؤثر هذا المانع وهو الدين على السبب وهو النصاب فيعطله، فينتفي الحكم الذي هو وجوب الزكاة، فمانع السبب يؤثر على السبب أو العلة أولا، فبتأثيره على السبب والعلة يؤثر على الحكم ثانيا. هذا هو مانع السبب. أما القسم الثاني أو النوع الثاني مانع الحكم، قال ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخص. ضرب له مثل المعصية بالسفر وقال الوصف المناسب لنقيض الحكم، أي أن هذا المانع مناقض للحكم نفسه. مثلا حكم الترخيص في السفر، بماذا يترخص المسافر؟ الإفطار في رمضان وقصر الصلاة، وهذا إنما شرع تيسيرا على المسافر وإعانة له على السفر، وهذا هو الترخيص، حكم الترخيص للمسافر. ونقيض هذا الحكم الذي هو الترخيص هو التشديد، نتكلم عن النقائض. نقيض الحكم اللي هو الترخيص التشديد، يعني إذا شددنا على أحد منعناه من الترخص من الإفطار وقصر الصلاة. فهنا نعلم ما هو الترخيص وما هو التشديد. فإذا كان المسافر مسافر سفر طاعة صح حكم الترخص أو الترخيص في سفره من إفطار وقصر الصلاة. أما إذا كان المسافر سفر معصية، مثلا من سافر حتى يشرب الخمر أو لعمل أي من المعاصي ارتكاب أي من المعاصي يستحق المسافر عندها وصف مناقض لهذا، يعني يستحق لا يستحق الترخيص، إنما يستحق النقيض وهو التشديد. لماذا؟ لأن الترخيص هو إعانة لها على هذه المعصية، فهو مستحق للتشديد، مستحق لنقيض الحكم. وعليه فالمانع هنا، ما هو المانع؟ المعصية. المانع هنا عطل الحكم نفسه وهو الترخيص، مع أن السبب وهو السفر ما زال قائما. إذن هنا يستحق من يسافر للمعصية نقيض الحكم، هو النقيض هو التشديد. لماذا؟ حتى لا نعينه على معصيته. فالمانع هنا عطل الحكم ولم يعطل السبب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء. أي أن العلماء اختلفوا هل الشرط والمانع هما حكمان وضعيان مستقلان تابعان للسبب أو العلة، أم أنهما جزء من السبب. وهذا معنى قوله من جملة السبب، هل هما جزء من السبب. والذين قالوا بأنهما جملة من السبب، أي جزء منه أو داخلان فيه في السبب، قالوا ذلك لتوقف بقولهم لتوقف وجود السبب على توفر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا وجد مانع أو انتفى شرط لم يوجد السبب. المؤلف قال في هذا الرأي وليس بشيء، أي لا يصح، لا يصح أن يقال أنهما من جملة السبب، لأن السبب قد يوجد حتى إذا لم يتوفر الشرط، مثل نصاب الزكاة قد يوجد وإن لم يحل الحول على المال، وقد يوجد السبب حتى مع وجود المانع كالسفر والمعصية كما مر معنا. فالسبب لا يتعلق وجوده أو لا يلزم أن يتعلق وجوده بوجود الشرط أو انتفاء المانع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني الصحيح لغة المستقيم، واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، وعند المتكلمين ما وافق الأمر، وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه. قوله الثاني، أي هذا هو القسم الثاني من أقسام الأحكام الوضعية وهو الصحيح. القسم الأول وهو السبب والعلة انتهينا الكلام منه وعن توابعهما، الآن يبدأ بالكلام عن القسم الثاني وهو الصحيح من أقسام الأحكام الوضعية. والصحيح لغة ضد السقيم، وقال المؤلف المستقيم، وفي الاصطلاح ما ترتبت آثاره عليه وسقط به الطلب كما مر معنا في الورقات. ومر معنا أن هناك ترتب آثار في المعاملات وترتب آثار في العبادات وبيناها. والمؤلف قال واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، وعند المتكلمين ما وافق الأمر. بدأ الكلام عن الصحيح في العبادات، وقلنا ما ترتبت آثاره عليه وسقط به الطلب، وأثر العبادة الصحيحة هي الإجزاء وسقوط الطلب، الإجزاء وسقوط الطلب، وهذه هي الفائدة المرجوة من العبادة. فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط فيه الطلب هي صحيحة، وتبرأ بها ذمة المكلف. كان يأتي بصلاة فريضة تامة الشروط والأركان والواجبات ومنتفية الموانع. هذا هو معنى كلامه الأول واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء. أما عند المتكلمين فقالوا الصحيح هو ما وافق الأمر، أي أن الصحيح هو ما وافق الأمر الشرعي، ما وافق الأمر الشرعي المأمور به شرعا في ظن المكلف لا في الواقع. فإذا صلى المكلف وهو يظن أنه طاهر مع أنه لم يتوضأ، يعني صحت صلاته عند المتكلمين، لأن الصحيح عندهم هو موافقة الأمر، والمكلف قد صلى كما أمر. أما عند الفقهاء فيسمونها صلاة فاسدة باطلة لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب. فإذا اطلع المكلف على الحدث علم أنه يعني لم يكن متوضئا، فالجميع سواء كان المتكلمون أم الفقهاء وغيرهم متفقون على أنه لا بد أن يقضي الصلاة، هم متفقون على ذلك، ولكنهم يختلفون في وصف صلاته الأولى. الفقهاء يقولون هي فاسدة، المتكلمون يقولون صحيحة، ويختلفون في القضاء أيضا. الفقهاء يقولون القضاء ثابت بالأمر الأول اللي هو الأمر بالصلاة الأول، فإذا القضاء أو الإعادة، فإذا أعاد الصلاة أعادها بناء على الأمر الأول الذي أمر به للصلاة الأولى التي صلاها. أما المتكلمون فيقولون بل القضاء أو الإعادة هذه ثابتة بأمر جديد، يعني الأول صحيح والثاني إنما قضى الصلاة أو أعادها بناء على أمر جديد. وهذا من ثمرات علم الكلام التي لا طائل منها. المهم أنهم متفقون أن الذمة لم تبرأ بالفعله الأول، فالخلاف بينهم اصطلاحي لأنهم متفقون على أنه لا بد أن يصليها مرة أخرى، بل هم متفقون أيضا أنه إن أحسن النية فإنه أيضا مثاب أو يثاب على فعله الأول لأنه صلى ظانا أنه طاهر، ففعله هذا لا يضيع سدى بإذن الله. ونكمل فنقول حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه. الحكم أي الأثر، حكمه أثره، ونحن قلنا عن الصحيح ما ترتبت آثاره عليه وساقط به الطلب. ومر معنا أن أثار العقود تختلف باختلاف العقد، والأثر هو النتيجة المرجوة من العقد. فإن ترتب أثر العقد عليه أي تحققت النتيجة المرجوة منه فإنه يكون عقدا صحيحا. مثلا عقد البيع الصحيح هو الذي ترتبت آثاره عليه. ما هي آثاره؟ انتقل الملك للمشتري والبائع قبض الثمن، فهو العقد الذي توفرت شروطه وانتفت موانعه وترتبت آثاره عليه. وكذلك عقد الإيجار الصحيح هو الذي يتملك فيه المؤجر الثمن ويستحق المستأجر المنفعة من العين المؤجرة. وعقد النكاح الصحيح كذلك هو الذي يبيح الوطأ ويوجب النفقة وتتملك المرأة فيه المهر. فهذه كلها من آثار العقد، إباحة الوطأ، وجوب النفقة، تملك المرأة المهر، كل هذه من آثار العقد التي ذكرناها. فإذا تحققت أو ترتبت هذه آثار العقد عليه عندها يكون العقد صحيحا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفاسد لغة المختل، واصطلاحا ما ليس بصحيح، ومثله الباطل. وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما منع بهما وهو اصطلاح. بدأ الكلام رحمه الله تعالى عن الفاسد. والفاسد لغة المختل، وهو ضد الصالح، وقيل هو الباطل والمضمحل. واصطلاحا قال المؤلف ما ليس بصحيح، أي أنه في الاصطلاح نقيض الصحيح. وعليه فالفاسد هو ما لم يترتب آثاره عليه ولم يسقط به الطلب، ما لم يترتب آثاره عليه ولم يسقط به الطلب. ففي العبادات مثلا كل عبادة فعلت على وجه لم يجزئ ولم يسقط بها الطلب هي عبادة فاسدة، هي فاسدة، وذلك بانتفاء شرط من شروطها أو وجود مانع من موانعها. وعند المتكلمين يكون ذلك الفاسد ما لم يوافق الأمر الشرعي، هذا ما يقابل التعريف الصحيح الذي تكلمنا عنه قبل قليل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومثله الباطل. وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله من عب وصفه، والباطل ما منع بهما، أي أن الفاسد والباطل من كلام المؤلف ومثله الباطل، أي أن الفاسد والباطل بمعنى واحد عند المؤلف رحمه الله، وهو قول الجمهور. والذي خالفهم هو أبو حنيفة رحمه الله تعالى، حيث فرق بين الفاسد والباطل. فالفاسد عنده ما كان مشروعا بأصله ومنع بوصفه، كالبيع بثمن مجهول. البيع بثمن مجهول، الأصل في البيع أنه مشروع، لكن لما دخل عليه وصف الجهالة، جهالة الثمن، صار عنده فاسدا. فالبيع بثمن مجهول فاسد، أو بيع درهم بدرهمين، لأن بيع الدرهم بدرهم مشروع في الشرع، لكن لما دخل هنا وصف الزيادة منع هذا البيع. أما الباطل فهو ما منع بأصله ووصفه، مثل بيع الخنزير بالدم. فأصل البيع، بيع الخنزير، حرام لورود النهي عن ذلك في الأحاديث، أحاديث صحيحة. وطرأ على هذا البيع الممنوع شرعا وصف طارئ وهو البيع بالدم، وهذا أيضا منهي عنه للنهي عن ثمن الدم أيضا في الصحيح. فهذا أمر ممنوع بأصله ووصفه، فهذا هو الباطل، وهذا هو وجه التفريق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقول المؤلف وهو اصطلاح، أي أن التفريق المذكور هو اصطلاح عند الحنفية، ولكن هذا الاصطلاح ترتب عليه التفريق في مسائل فقهية، وقد ورد عند غيرهم أيضا تفريق بين الفاسد والباطل في مسائل محددة، كما عند الحنابلة في الحج والنكاح. فالخلاف ليس خلافا لفظيا كما عده بعض أهل العلم. المهم أن قول الجمهور أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، فهما مترادفان. ثم قال رحمه الله تعالى: والنفوذ لغة المجاوزة، واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وقيل كالصحيح. النفوذ لغة المجاوزة، وهو وصول الشيء إلى غايته، وأصله من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود من الرمي. نفوذ السهم بلوغ المقصود من الرمي. واصطلاحا قال المؤلف التصرف الذي لا يستطيع متعاطيه على رفعه. فإذا تصرف الإنسان تصرفا نفذ تصرفه، فإذا باع وتوفرت الشروط وانتفت الموانع نفذ تصرفه من بيع، وكذلك الأمر للإجارة أو غير ذلك. ومعنى أنه نفذ تصرفه هو أنه ترتبت آثار العقد عليه، عقد البيع أو الإجارة أو غيرها. وعلى هذا المعنى يطلق النفوذ على العقود والمعاملات، ويختص بها، فتوصف المعاملات بالنفوذ، وأيضا توصف بالاعتدال كما مر معنا. أما في العبادات كما مر معنا قلنا أنه يقال يعتد بها، فتوصف بالاعتدال فقط وبالإجزاء، تختص العبادة بالإجزاء، بوصف الإجزاء. إذن التصرف الذي لا يستطيع متعاطيه على رفعه يسمى نافذة. وضربنا هذا المثال العقود، العقود اللازمة كالبيع والإجارة وغيرها، فإن إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع صارت لازمة، لا يقدر أحد الطرفين على رفعها دون الآخر، فهذا التصرف لا يستطيع متعاطيه على رفعه إلا بموافقة الطرف الآخر. قال المؤلف وقيل كالصحيح، أي أنه قيل بأن النفوذ مرادف للصحة، فهما بمعنى واحد. وهذا القول بناء على هذا القول يصح وصف النفوذ على المعاملات والعبادات، والمعنى الأول أصح وهو الموافق للمعنى اللغوي، وهو أن النفوذ يختص بالمعاملات والعقود، وأن العبادات توصف بالاعتداد والإجزاء، وهذا هو قول أكثر العلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأداء فعل الشيء في وقته، والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره، والقضاء فعله بعد خروج وقته، وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. الأداء والإعادة والقضاء هي أحوال تتعلق بالواجب المقيد بوقت أو الواجب المؤقت. ومر معنا في تقسيمات الواجب أن الواجب يقسم إلى أقسام باعتبارات متعددة. الواجب يقسم باعتبار الوقت إلى مضيق وموسع، باعتبار الفعل إلى معين ومبهم، وباعتبار الفاعل إلى عيني وكفائي. وهذا تقسيم آخر مرتبط بالتقسيم الأول، تقسيم آخر بالنسبة للوقت يذكره بعض العلماء، فيقولون الواجب المؤقت والواجب المطلق. فالواجب المؤقت هو الذي له وقت معين، والواجب المطلق هو الذي ليس له وقت معين أو الغير مؤقت. الواجب المؤقت هو الذي له وقت معين، وعليه ينقسم هذا إلى قسمين: موسع ومضيق، الذي مر معنا. مثال ذلك الصلاة والصوم والحج، فهذه كلها واجبات مؤقتة لها وقت معين. والواجب المطلق الذي ليس له وقت معين أو الغير مؤقت، مثال ذلك النذر، إذا نذر أحدهم وجب عليه الوفاء بنذره ولكنه غير مؤقت. فقوله الأداء أو كلامه عن الأداء والإعادة والقضاء مرتبط بهذا النوع أو بهذا القسم، هو الواجب المؤقت. قال: الأداء فعل الشيء في وقته. الأداء لغة إعطاء الحق لصاحبه، ومنه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكذلك قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. واصطلاحا قال المؤلف: فعل الشيء في وقته، أي فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا. نحن إذا قلنا العبادة يشمل الواجب والمندوب أيضا، ولكن نخصص الأمثلة عن الواجب. وقولنا في وقتها المحدد لها هو احتراز من بعض العبادات ذوات الأسباب التي ليس لها وقت محدد، كتحية المسجد وركعتي النافلة بعد الوضوء، سجود التلاوة، هذه كلها تخرج من التعريف، لأنها وإن كانت مأمور بها فإنها لا توصف بالأداء في الاصطلاح لأنها غير مؤقتة كما قلنا. وكذلك يخرج بهذا القيد في وقتها المحدد لها، يخرج بهذا القيد القضاء الذي يفعل بعد خروج الوقت المحدد كما سيمر معنا. مثلا وقت صلاة الظهر معروف، من زوال الشمس حتى أن يصير ظل كل شيء مثله، فمن صلى خلال هذا الوقت سمي فعله أداء، ولا يشترط طبعا أن يفعلها كلها في هذا الوقت، بل لو أنه بدأ بالصلاة صلاة الظهر في آخر الوقت فصلى ركعة في آخر وقت الظهر ثم دخل وقت العصر فأتم الصلاة سمي ذلك أداء. ونحن نقول هذا بناء على الدليل، ودليل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن فإذا أدرك ركعة سمي هذا الفعل أداء. وقال رحمه الله تعالى: والإعادة فعله ثانية لخلل أو غيره. الإعادة لغة تكرير الفعل مرة ثانية. وفي الاصطلاح قال المؤلف رحمه الله تعالى فعله ثانيا لخلل أو غيره، أي فعل العبادة أو المأمور به ثانيا في وقته المقدر له شرعا لخلل في الفعل الأول. نحن نقول هي فعل العبادة أو المأمور به شرعا في وقته المقدر له شرعا لخلل في الفعل الأول، كمن صلى بغير طهارة ثم تنبه لذلك فإنه يعيد الصلاة. وقوله لخلل أو لغيره، لخلل كما مثلنا الآن صلى بغير طهارة، وقوله لغيره أي لغير خلل، ويمثل له بعض العلماء بمن صلى منفردا ثم وجد جماعة يصلون فصلى معهم لتحصيل فضيلة الجماعة. ولعل هذا لا يسمى إعادة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفرض في يوم مرتين، لأن المرة الثانية هي نافلة والمرة الأولى فريضة، فليست هي فعليا إعادة. ثم قال رحمه الله تعالى والقضاء فعله بعد خروج وقته. القضاء لغة يأتي بمعاني كثيرة مرت معنا في بداية كلامنا أو بداية الشرح في أول أو ثاني درس. وفي الاصطلاح كما قال المؤلف فعل العبادة كلها خارج وقتها المحدد لها شرعا. معنى كلام المؤلف فعل العبادة كلها خارج وقتها المحدد لها شرعا، هذا تعريف القضاء. وقولنا فعل العبادة كلها، كلها قيد مهم حتى نخرج به من أدرك ركعة مثلا في وقتها وأكمل الباقي في وقت الصلاة التي تليها، كما مر معنا في المثال من صلى الظهر في آخر وقتها. فإذا قلنا كلها أي أنه ابتداء صلى الظهر في وقت العصر، هذا يسمى قضاء. وقولنا فعل العبادة كلها خارج وقتها المحدد لها شرعا وقول المؤلف كذلك يشمل فعل العبادة في غير وقتها إطلاقا، سواء كان بعذر شرعي أو لغير عذر شرعي. ومثال القضاء لعذر شرعي كالحائض يفوتها الصوم في رمضان فتقضي ذلك بعدها، بعد رمضان تقضي الصلاة. أما مثال القضاء لغير عذر كمن أخر الصلاة عامدا حتى خرج وقتها، فيسمى ذلك قضاء عند من يقول بقضائها، وإلا فإن بعض العلماء يقولون أن من أخر الصلاة عن وقتها عمدا فلا يقضي ولا يجزئه ذلك. المهم هذه أمثلة للتوضيح. ثم قال رحمه الله تعالى وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان، أي أن هناك من العلماء من يقول أن الفوات هذا لعذر شرعي، الفوات لعذر شرعي مثل صوم الحائض الذي فاتها لعذرها أو الحيض لا يسمى، إذا صامت فيما بعد لا يسمى ذلك قضاء، إنما يكون أداء. يعني فإذا صامت بعد رمضان عدوه في حقها أداء، لما قالوا لأنه لعذر شرعي، فمثل هذا الفوات يكون لعذر شرعي ففعلها بعد ذلك يكون أداء. لكن المؤلف قال بعدها وليس بشيء، أي أن هذا القول ضعيف. والصواب والذي عليه الجمهور أنه قضاء، فكلام المؤلف رحمه الله تعالى موافق لقول الجمهور، فهو قضاء لورود أدلة على ذلك خصوصا في هذه المسألة، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عندما سألتها معاذة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فسمت الفعل هذا قضاء. وبهذا نكون قد انتهينا من النوع الثاني من أنواع الأحكام الوضعية وهو الصحيح وكل ما يتبع له، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.